الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وبعد أن تكلمنا عن العام العاشر من بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب تسميته صلى الله عليه وسلم لهذا العام بعام الحزن، وبعد أن تكلمنا عن حادثتي وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب في هذا العام، ننتقل إلى المشهد الذي يلي ذلك. ولا نزال نحن في العام العاشر من هجرة من بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا الآن حول هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قلنا في الأسبوع الماضي إن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب لما توفي نالت منه قريش من الأذى ما لم تكن قد نالته منه من قبل، وضيقت عليه سبل الدعوة وألجأته إلى الصمت تقريبا، فلم يعد يستطيع أن يمارس واجبه الذي كلفه الله عز وجل به من جهاد الدعوة وإعلان كلمة الله وتعريف الناس بالإسلام. فلما وجد أن أمره في مكة قد أصبح تقريبا ميؤوسا منه، وأنه لن يستطيع أن يواصل دعوته إلى الله ولو في أضيق الحدود، فكر في أن يهاجر من مكة. ولكن إلى أين؟ لم يجد خيرا من الطائف آنذاك، لأن فيها أناسا تشدهم قرابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل منهم إنصاتا إلى دعوته إن لم يتأمل الاستجابة، فاتجه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم في أواخر هذا العام، ولم يكن بصحبته إلا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. طبعا خرج عليه الصلاة والسلام سرا، ولعل هذا من أسباب أنه لم يكن معه في هذه الرحلة أحد إلا زيد. وقلت لكم في الأسبوع الماضي إن الطائف تبعد عن مكة بما لا يقل عن 80 كيلو اليوم، ولا شك أن المسافة بينها وبين مكة في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أطول، وكان الطريق كما تعلمون غير معبد، عبارة عن وهاد وتلال وتضاريس صخور وأشواك وقتاد. قطع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا هذه طبيعته بين مكة والطائف. ولما وصل إليها بعد شدة وجهد جلس إلى رجال من ثقيف، قبيلة ثقيف، فدعاهم إلى الله وعرفهم بنفسه وعرفهم بالإسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم فوجئ منهم برد منكر وشنيع، وفاجأوه بما لم يكن يتوقع منهم قط من الغلظة في القول ومن سمج الحديث. وعندئذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم عائدا إلى مكة، ولكنه رجاهم أن لا يبلغوا أهل مكة بمقدمه عليه، ولكنهم رفضوا ذلك أيضا، بل رفضوا أن يرحلوه من بينهم ترحيلا طبيعيا. زادوا على هذا فأتبعوا به ثلة كبيرة من سفهائهم وصبيانهم، فراحوا يمطرونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة وهو عائد أدراجه متجها إلى مكة بعد هذه الخيبة بحسب الظاهر التي لقيها صلى الله عليه وسلم منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحالة يواصل سيره، وحجارة أولئك السفهاء تتمطر عليه حتى دميت قدماه ودميت أطراف من جسده الشريف، وأصاب رأسه عدة شجاج كما قال علماء السيرة. وظل رسول الله سائرا حتى انقطع عنه أولئك السفهاء والصبيان، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه بستانا على يمين الطريق أو يساره، فتحول إلى ذلك البستان، بستان صغير. وكان هذا البستان لرجل من أهل الطائف اسمه عتبة بن ربيعة. دخل صلى الله عليه وسلم ذلك البستان ليستريح، ووقف تحت ظل شجرة هناك ينظر إلى شأنه وحاله، ثم اتجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: وما إخال أن فيكم من لم يسمع بهذا الدعاء أو لم يحفظ. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بسخطك أو يحل بي غضبك، لك العتبى يا رب حتى ترضى. وهناك وهو ينظر إلى شأنه ويستريح من التعب والضنا اللذين لحق به، لمحه صاحب البستان عتبة ورق قلبه له ورأى مظهره، فقال لرجل كان يستخدمه عنده في ذلك البستان اسمه عزاز، قال له: خذ قطفا من العنب وضعه في طبق وامض به إلى ذلك الرجل. فأخذ عزاز قطف العنب ووضعه في طبق ومضى به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد رسول الله يده إلى العنب قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عداس اسمه عداس: والله ما سمعت هذه الكلمة في هذا البلد أو في هذا المكان قبل اليوم قط، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غريب، فقال: ومن أين أنت؟ قال له: من نينوى. قال له عليه الصلاة والسلام: من بلدة الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: نعم. وما أدراك به؟ قال: كان نبيا مثلي. فأهوى عداس إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلهما، وتشهد شهادة الإسلام. نعم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تابع سيره عائدا من حيث أتى إلى مكة، وصل إلى مكان اسمه نخلة وادي، وكان الوقت ليلة، فأقام في ذلك المكان رسول الله تلك الليلة يصلي ويقرأ القرآن. وفي تلك الليلة أنبأه الله بأنه عز وجل صرف إليه نفرا من الجن يسمعون القرآن. نعم، طبعا سيدنا رسول الله ما رآه، وهذا هو الصحيح، لكن الله عز وجل أنبأه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى آخر الآيات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام واصل سيره فجر اليوم الثاني متجها إلى مكة، فقال له زيد: يا رسول الله، كيف ندخلها؟ أي لعلهم سمعوا بخروجنا، وبدون أن نخرج كانوا يعذبون رسول الله العذاب الواصب، فكيف وقد علموا بخروجنا، وربما علموا بأنهم التجأوا إلى الطائف، وأهل الطائف قالوا سنخبر. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بحماية رجل من المشركين اسمه المطعم ابن عدي، وكان من المسالمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلها بهذه الطريقة، وبعد أيام تحرر وخرج من ولاية مطعم ابن عدي. هذه خلاصة قصة هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، من مكة إلى الطائف. نعود كمنهجنا وعادتنا إلى دراسة هذا المشهد الذي استعرضناه باختصار الآن، نعود إليه بالدراسة، وهذا هو المهم. أول نقطة نقف عندها مما ينبغي أن نأخذه من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، هو ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم الصادق في إسلامه القائم بواجب الدعوة إلى ربه، كيف ينبغي أن يكون شأنه؟ هذا السؤال يجيبنا عليه هذا العمل الذي رأيناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم مرة أيها الإخوة، إن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلائق إلى ربه، لو أنه شاء أن يسأل ربه أن يحصنه من كيد هؤلاء المشركين وأن يجعله بعيدا عن أذاهم لاستجاب. يا أخوان أرجو شوي لقدام عشان أخوانكم وراء يلاقوا مكان يجلسوا. ولكن لو النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سبحانه وتعالى لو خصه بهذه المكرمة فلسوف تكون هذه المكرمة يعني هذه الحماية خاصة به هو. أما الدعاة من بعده، أما الذين سيأتون ليسيروا على سننه، فلا بد أن تتحقق فيهم سنة الله الأصل، ولن يكونوا جميعا بمعزل عن هذا البلاء. وهنا عز عليه صلى الله عليه وسلم وهو المحب لأمته الشفوق عليها الرحيم بها أن يكون هو في برج عاجي بعيد عن الأذى، وهو يتخيل مدى العذاب الذي سينال أمته والناس المسلمين من بعده على هذا الطريق ذاته. لم يكن ليستطيع أن يتصور هذا أبدا، ولذلك آثر أن يكون هو أول من يتجرع كأس عذاب والمآسي في سبيل الدعوة. إن كانت السخرية والأذى فليكن هو أول من ينال هذه السخرية، وإن كان الشتات والبعد عن الوطن ومثل هذا الذي رأينا فليكن هو أول من ينال ذلك، وإن كان الفقر والحاجة فليكن هو أول من يتجرع ذلك أيضا. ولم يكن رسول الله بالفقير، لكنه تحمل هذا. نعم، حتى لا يقول قائل من بعد من أمثالنا وهو يدرس سيرة رسول الله ويرى كيف أنه كان بعيدا بعيدا عن كل أصناف الأذى، ومر في طريق الدعوة إلى الله بسلام وعلى أرض مفروشة بالرياحين، لا يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما عانى الذي عانينا، ما ذاق شيئا مما قد ذقنا، نحن الذين ذقنا. ولكن أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في مقدمة إخوانه الذين يتجرعون أنواع الأذية في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما نتأمل في سيرته مع أصحابه نجد هذا المعنى جليا واضحا تماما، كما سنجد فيما بعد إن شاء الله. إذا كان الأمر كذلك فلنعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بهذا كيف يكون جهاد الدعوة، وكيف ينبغي أن يتحمل المسلم في طريق هذه الدعوة إلى الله، وكيف أن جهاد الدعوة هو أس الجهاد وأوله ومنطلقه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعونا إلى أن نتعلم من قوله، ويدعونا إلى أن نتعلم قبل ذلك من فعله. فكان إذا حج يقول خذوا عني مناسككم، وإذا صلى يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وها هو ذا في دعوته يمارس هذا العمل ويصبر هذا الصبر. وأظن أننا إذا قارنا بين أنفسنا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعلم أننا لن نصمد أمام هذا الذي صمد أمامه رسول الله ساعات، لا أيام ولا أشهر ولا سنوات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمنا من خلال صبره هذا كيف نصبر. ثم ولا نزال في النقطة ذاتها، يعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن القاعدة العريضة العريضة من الجهاد أيها الإخوة تبدأ هنا هنا. هذا هو الجهاد الشاق، وهذا هو الجهاد العسير. والآيات التي نزلت في مكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يشرع الجهاد القتالي مليئة بكلمات الجهاد والأمر بالجهاد. ما هو هذا الجهاد؟ هذا. وأنا عندما أقف على مشهد من هذه المشاهد من سيرته عليه الصلاة والسلام، أعود فأتساءل بالضرورة، أين نحن من هذا الجهاد الذي كان يمارسه رسول الله صلى الله عليه؟ الدعوة إلى الله باللسان بالسلم، هكذا كما كان يفعل رسول الله، أن يذهب أحدنا إلى أناس غرباء عن هذا الدين فيجلس إليهم ويتحدث لهم عن الإسلام غير مبال، سواء قبلوا أو لم يقبلوا، سخروا به أم احترموه، عذبوه، أهانوه، كرموه، غير مبال بذلك أبدا. هذا ما فعله رسول الله. أين نحن من هذا أيها الإخوة؟ أين نحن من هذا؟ دعك من القفزة البعيدة البعيدة إلى الجهاد القتالي. الجهاد القتالي تفرع عن جهاد الدعوة. أين هو جهاد الدعوة هذا؟ قرانا قد غزاها الجهل المطبق، والجهل المطبق مقدمة للكفر وللزيغ ولأنواع من الأفكار المنحرفة الشاذة. دائما الجهالة هي المقدمة لذلك كله. أين الذين يدعون إلى الله في تلك الفجاج؟ أين الذين يقولون لنجعل في كل أسبوع يوما واحدا لنا نساهم مساهمة ما بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذهب إليهم نعلمهم هذا الدين، نرشدهم إلى كتاب الله، إلى سيرة رسول الله، نحبب إليهم الإسلام، نفعل ذلك. وأغلب الظن أن أحدا منا لن يقع في شيء مما وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد، وإن وجد فلا يبلغ ذلك بارقة تبرق في ليلة ظلماء طويلة من ليالي الشتاء. شيء بسيط. كيف يمكن للناس الذين حيل بينهم وبين معرفة الإسلام أن يرعوا إلى الإسلام؟ كيف؟ كيف يمكن للجاهل أن يحمل حملا فيعانق الدين عن حب وطواعية وود وهو لم يسمع شيئا عن الإسلام، لم يسمع كلمة عن الإسلام؟ هذا الموضوع أيها الإخوة لو تأملناه لرأينا أننا بعيدون كل البعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث يتصور الكثير منا أننا نعانق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عد مرة ثانية وثالثة إلى قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. تأمل فيها، هذا جهاد أم ليس بجهاد؟ هذا جهاد بإعلان من كلام الله عز وجل جهاد. نعم. طيب، انظر إلى هذا الذي قاساه رسول الله وهو يتحرك في مرحلة السلم، وهو يعلم الناس، وهو يتلقى الصفعات إن صح التعبير، راضيا صابرا مستقرا ثابتا على هذا النهج. أين نحن من هذا النهج؟ أين نحن من هذا المنهج؟ بل دعوني أسأل سؤالا أقرب مما قد ذكرت. دعك من القرى النائية، تعال فلنتساءل عن بيوتنا، وكيف تنهض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بيوتنا، في منازلنا، في حق أهلنا، بناتنا، أولادنا. وكل منا يقوم مقام رسول الله في بيته، كما قلت لكم في درس من دروس السيرة. أين هم القوامون على الدعوة إلى الله في بيوتهم؟ نتجاوز هذه الدائرة إلى دائرة أوسع، في أحيائهم، في مساجدهم، بين جيرانهم، كل تجمعاتهم القريبة للبعيدة. أين رائحة الدعوة إلى الله بالمنهج النبوي الذي تركنا عليه رسول الله؟ لا يوجد. يقول البعض عندما نقول هذا الكلام سنجد صدا لو سلكنا هذا الطريق. هذا ما ينبغي أن نفعله. ألم يرى رسول الله صدا؟ ألم يرى رسول الله الصد إثر الصد إثر الصد؟ قد تجد صدا، ولكن رسول الله وجد مع الصد الدماء، وجد مع الصد السفهاء الذين لحقوا به وأخذوا يقذفونه بحجاراته، والرسول ما قابله بمثل، ما رضي أبدا أن يقابل حجارتهم بحجر واحد، بل ما رضي عليه الصلاة والسلام أن يقابل حجارتهم بكلمة نابية، ما رضي أن يقابل حجارتهم بدعوة يدعوها عليهم اطلاقا. جاءه جبريل يقول لقد سمع ربك دعاءك هذا، فإن شئت، هذا هو ملك الجبال، إن شئت أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين. الحديث صحيح، نعم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى ودعا الله لهم بالهداية. طيب، الرسول دعا على الرغم من أنه رأى الصد. ها هنا الجهاد، ها هنا الجهاد، أن أدعو إلى الله ولو رأيت من يصدني عن الدعوة. يصدك تدعو، يصدك تدعو، يصدك تدعو، هذا هو واجبك. ويقينا إذا فاحت من عملك رائحة الإخلاص لله صافيا عن الشوائب، متحرقا على تعريف الناس بالإسلام، سينتهي الصدد، يبدأ. هذا ابتلاء لا بد منه، ولكنه سينتهي. الله يراقبك، ينظر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن السؤال الغريب أيها الإخوة الذي لا نكاد نسمع جوابا عنه هو: لماذا نجبن أمام المخاطر في ساحة الدعوة السلمية إلى الله ثم لا نجبن أمام الساحة الأخرى في الجهاد القتالي عندما نتخيله كما نشاء ونسلك منه الفجاج التي نريد؟ كيف يمكن أن يتصور الإنسان جبنا متناهيا في جانب عن سلوك الطريق الذي سلكه رسول الله، ثم نجد أنفسنا نعم في غاية الشجاعة والمغامرة فيما وراء ذلك مما لا يتفق مع المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومرة أخرى أقول: نحن بأمس الحاجة إلى أن تتمثل في حياتنا سيرة سيدنا رسول الله. وأنا أقول هذا الكلام ولكني على يقين أن الله لن يبتلينا بما قد ابتلى به رسوله. لسنا على هذا المستوى العالي، الله عز وجل يعلم ضعفنا، ولكن حسبنا أن نعلن عن استعدادنا للسير في هذا الطريق، ولنسأل الله مع ذلك العفو والعافية. لنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعجبني أيها الإخوة وهذا لحسن الحظ من جانب ولسوء الحظ من جانب، يعجبني منهج الغربيين الذين يدخلون الإسلام. عندما يدخل أحدهم الإسلام ويستقر الإسلام بين جوانحه، تجد أن رجلا من الصحابة قد نشر في كيانه، وإذا به أصبح داعيا إلى الله بهذه الطريقة، يذهب يبذل يضحي يصبر على الجوع على الأذى على الضنا. كثيرون هم الذين يسلكون هذا الطريق بسلم وبهدوء وببيان، يذهبون إلى القرى، يذهبون إلى أشخاص قد لا يتوقعون منهم إلا الأذى، رجالا ونساء. لوددت أن هذا المنهج في الدعوة إلى الله تنامى وتنامى وتنامى في مجتمعاتنا الإسلامية، ولكننا نصمت حيث ينبغي أن نتكلم، ونتحرك ونغامر حيث ينبغي أن نتأمل ولا نغامر. الدعاء الذي دعاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتموه، ربما قال منكم قائل: أليس في هذا الدعاء ما يتعارض مع الصبر الذي نصف به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو رسول من أولي العزم، بل هو سيد الرسل، مفروض أن يصبر، ولكنه يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجاهمني أم بعيد ملكته أمري؟ أليس في هذا الكلام معنى من معاني الضجر؟ أيتفق هذا مع الصبر الذي ينبغي أن نتحلى به؟ انظروا أيها الإخوة، هذا الذي افتتح به رسول الله دعاءه ليس تعبيرا عن ضجر، وإنما هو تعبير عن إعلانه صلى الله عليه وسلم ضعفه، هو تعبير عن عجزه، تعبير عن عبوديته بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا الموقف ينبغي أن نتذكر حقيقة: الإنسان ينبغي أن يصطبغ دائما في البأساء والضراء والرخاء، ينبغي أن يصطبغ بحقيقتين اثنتين من مجموعهما يتكامل معنى عبودية الإنسان لله. ما هما هاتان الحقيقتان؟ التذلل لله وإعلان العجز والضعف وعدم القدرة على أي شيء بين يدي الله عز وجل وطلب المعونة منه، هذا جزء من الحقيقة. الجزء الثاني الصبر والرضا بما قد ابتلاك به وبما قد امتحنك به. لو أنك اكتفيت بأحد هذين الشطرين فهي عبودية ناقصة ومزيفة أيضا. يعني لو أن أحدنا قال: أنا راضي عن كل ما يفعله الله بي، جاءته الصفعات، جاءه الأذى، وقف كالطود يقول: أي رب افعل بي ما تشاء، فلم تجدني إلا صامدا صابرا لأمرك، زدني من البلاء ولسوف تجدني عند أمرك. نعم لن أتخاذل ولن أتراجع. أهذا يتفق مع عبوديتك لله؟ أبدا. من أنت؟ وما هي القوة التي تتباهى بها؟ إنها قوة الله. لو أن الله سلب منك توفيقه ماذا تصنع؟ لو أن الله عز وجل سلب منك في لحظة واحدة عنايته ستتهاوى على الأرض، ما أنت؟ إذن هذا الموقف يتنافى مع شطر كبير كبير من معنى العبودية لله عز وجل. ينبغي أن تنطقك عبوديتك، بل أن تقنعك قبل ذلك بأنك لا حول لك ولا قوة، لا تملك ثباتا ولا تملك صبرا أمام أي امتحان، أمام أي ابتلاء. ولذلك تقول: يا رب أنا ضعيف، أنا عاجز، أنا لست بمقدار هذا الابتلاء، أنا عبد إحسانك ولست عبد امتحانك، أنا لا أستطيع. هذا هو الشطر أول. لكن هذا لا يكفي أيضا. أرأيت إذا ابتلاك بمرض، إذا ابتلاك بمثل ما ابتلى به رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب إعلانك العجز ينبغي أن تعلن أيضا عن صبرك، رضاك، هذا وذاك. لذلك اسمعوا ماذا قال رسول الله بعد ذلك، بعد أن قال: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ عاد فقال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لكن مزج هذا مرة أخرى بالإعلان عن عجزه فقال: ولكن عافيتك أوسع لي. وهكذا. فهذا الدعاء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبوغ بحقيقة العبودية الكاملة، والعبودية الكاملة تقوم على دعامتين: إعلان العجز وإعلان الضعف والمسكنة، وأنك لا شيء، لا حول لك ولا قوة، ثم إعلان الرضا والصبر على ما قد يبتليك الله به، على أن يكرمك هو بتصبيرك. واصبر وما صبرك إلا بالله. هاتان الكلمتان فيهما هذان المعنيان. واصبر أي أعلن عن رضاك، لكن أذكر أن الصبر لن يأتي من عندك. قل: يا رب أنا ضعيف، صبرني حتى أصبر، أقدرني على الصبر حتى أصبر. نعم. لذلك هذا الكلام ليس فيه ضجر، ولكن فيه معنى مشرقا أخاذا من معاني عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. نعم نعم، الإنسان في ساعة من ساعات الاصطلام بنشوة الحب لله قد ينسى هذا الميزان. فهنالك أناس قلوبهم صغيرة ودرجاتهم غير مرتفعة إلى مستوى النبوة، وفاضت أفئدتهم بحب الله، فنسوا معنى الذل والضعف الذي ينبغي أن يعبر عنه الإنسان ويقف عند حدوده. ولذلك قد يقول قائلهم: يا رب افعل بما تشاء فلسوف تجدني راضيا. هذا منطق الحب أيها الإخوة، وهذا ليس منطق التوازن الشرعي. سيدنا جابر، سيدنا معاذ ابن جبل في مرض موته، كان عندما استبدت به السكرات كان يفتح عينيه ويغمضهما، فإذا عاد إليه وعيه قال: أي رب اخنقني خنقاتك، أي رب اخنقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. لو كان سيدنا معاذ في صحوه وفي وضعه الطبيعي ما قال هذا الكلام، لكن انتهى عهد التكليف وجاء عهد التشريف، جاء عهد الحب، فالحب هو الذي كان يتحرك على لسان سيدنا معاذ بهذا الكلام. هذا إنسان معذور. ابن الفارض قال: عذب بما شئت، غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج. لا شك أنه قال هذا الكلام في ساعة قد غاب فيها العقل عن موازين الشرع، وطاف طائف الحب بعقله فقال هذا الكلام. وقد قالوا إن رجلا من الصالحين كان يكرر كلام ابن الفارض هذا ويتحلى به ويقول دائما: عذب بما شئت، غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. قالوا: ابتلاه الله بمرض بسيط، مرض حصر البول. صبر ثم صبر ثم إن الصبر زايله وابتعد عنه، واتضح له أنه عبد ضعيف لا يملك شيئا، فتذكر أنه ما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام. أين ما كان يقوله من هذا الضجر الذي صابه؟ عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، هو ذا شيء بسيط. لم يستطيع أن يصبر الرجل. قالوا لما تنبه إلى أن دعواه عريضة جدا جدا وهي أكبر من قدراته، كان يخرج إلى السوق فيرى الأطفال، يعطيهم الدراهم ويقول لهم: الله، ادعوا الله لعمكم الكذاب. يعني هو خجول من الله، لا يملك أن يقول له: يا رب أنا غلطت، أنا ما لي خرج أقول هالكلام هذا. فكان يرى الأطفال الصغار، نعم، يوسطهم إلى الله أن يدعو له، لأنه ما ليس أهلا لأن يقول هذا الكلام. نعم، ولكن الأنبياء والرسل دائما هم مع موازين الشرع، محبتهم أكثر لله من محبة هذا الرجل الصالح، لكنهم دائما في صحو، ودائما الميزان لا تختل كفتاه في حياتهم أبدا. إذا فانظروا إلى دعائه هذا، جمع الجانبين، جمع إعلان عجزه وضعفه بين يدي مولاه وخالقه، ثم جمع أيضا معنى الرضا والصبر. وهذا وذاك دعاؤه ملون بالمعنيين: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ ثم عاد فقال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. عاد فقال: ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بسخطك أو يحل بغضبك. ثم ختم دعاءه فقال: لك العتبى يا رب حتى ترضى. نعم، يعني أنا راض، ولكني لا أنسى أنني ضعيف، وأضع ضعفي بين يديك ومهانتي وعجزي بين يديك. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان، يمزج الشكوى. إذا لم تشتكي إلى الله فلمن تشكو؟ لمن تشكو؟ لابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يشكيك أو يتوجع. ولكن لو أدرك هذا الشاعر لعلم أن الشكوى إلى غير الله ذل ومهانة. نعم، ولكن الشكوى إلى الله إيمان، ومعنى من معاني اليقين بالله سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة الثانية أيضا. وانظروا بعد ذلك أيها الإخوة، قال العلماء الربانيون كلمة ذهبت حكمة، قالوا: إن في كل جلال جمالا. يعني دائما عادة رب العالمين إذا ابتلى فجر من داخل الابتلاء عونا، وإذا ابتلى عبده بشيء من المآسي فجر من قلب المأساة بشرى. وهذا من معنى قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا. طيب، أين نجد الجمال داخل هذا الجلال؟ طبعا نعني بالجلال هذا البؤس الذي لقيه سيدنا رسول الله، هذا الابتلاء، هذه المشاق والصعوبات. أين نرى الجمال منبثقا من داخل الجلال؟ نعود إلى موقفه في بستان ربيعة، عندما وقف يسأل الله ويدعوه وجلس. انظروا أيها الإخوة، اختفى الإيذاء، اختفت مظاهر الضر والأذى، وتجلى نقيض ذلك من الإكرام. وسبحان من يلهم، سبحان من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما يشاء. داخلت قلب ربيعة وقد رآه من بعيد لا يعرفه من هو، شفقة كبيرة له، فأرسل إليه قطف العنب، وتناول رسول الله العنب يأكل. لم يدعو عباسا إلى الله ولم يحاوره في شيء مما قد جاء من أجله، حوار بسيط جرى بينهما، من أين أنت؟ من نينوى، من قرية الرجل الصالح يونس بن متى، نعم وما أدراك به؟ قال له كان نبيا مثلي. وفجأة وفي لحظة واحدة إذا بالقبلات تتهاوى على قدمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا جواب الله عز وجل على دعائه؟ جاءت القبولات تعتذر له عن سفاهة آل الطائف، جاءت قبولات عداس تقول له بلسان الحال لا يراك هذا الأمر، هذا الذي رأيت لا يمكن أن يكسف شمسا أو أن يخسف ضياء، ولا يمكن لهذا الدين أن يتراجع أو أن تختنق دعوته بسبب حفنة من السفهاء فعلوا بك كذا وكذا، لا ترى. قطف العنب هذا الذي وضع بين يدي رسول الله، والقبلات التي تهاوت على قدمي رسول الله، كل هذا كان هو الجمال الذي تفجر من داخل الجلال، كان المعنى الآخر الذي صبر رسول الله، والذي كان استجابة سريعة لدعائه عليه الصلاة والسلام. وكأن لسان حال عداس يقول، طبعا عداس لا يعلم ما الخبر ما القصة، لا يعلم شيئا، لكنها الحكمة الإلهية الربانية. أرأيت إلى هذه الشمس المتلألئة في كبد السماء، افرض أن أهل الأرض جميعا تحولوا إلى كناسين يثيرون من غبار الأرض على ضياء الشمس، هل يمكن لعملهم هذا أن يخفي ضياء الشمس؟ ما العاقبة؟ العاقبة أن هذا الغبار كله سيعود ويتراكم على رؤوس هؤلاء الذين أثاروها بزعمهم لتتجه إلى الشمس. شمس الله في كونه هذا الدين، يمكن أن يبتلينا الله سبحانه وتعالى بمن يثير الغبار، لكن والله لا يمكن لغبار الأرض كله أن يخفي نور الشمس أو شيئا من أشعته أبدا، لكن ممكن أن يبتلي الله عباده. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبيد إحسانه، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ثابتين على نهجه، صامدين على الحق الذي أمرنا به، والحمد لله رب العالمين.